بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، ومات لا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم سلمنا رمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم احفظ نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وذرياتهم وأزواجهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات مادة السيرة النبوية، مرحبا بكم مع العهد المكي، واللقاء 15 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث على جبل الصفاء، وكيف دعا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بطون قريش، وكيف أنظرهم وبين لهم أن العلاقة بينه وبينهم ليست علاقة نسب ولا مصاهرة، إنما هي علاقة منهج وعقيدة. لذا كان من قوله يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا. فهذا هو المنهج، علاقة الأنبياء والرسل بأقوامهم وأممهم علاقة منهج وعقيدة، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقات. الآن مع مسألة جديدة بعنوان المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. هنبدأ مرحلة مهمة في العهد المكي، وهي مرحلة العقبات التي وضعها أعداء الدين وأعداء الدعوة أمام دعوة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، محاولين جاهدين تنفير الناس عن الحق وإبعاد الناس عن الخير، وهذا ديدن الباطل في كل زمان ومكان، يحاول جاهدا أن يبعد الناس عن الاستماع للحق، لأن الاستماع للحق مؤثر، لأن الحق ينتشر ذاتيا، غير أن الحق في حاجة ماسة إلى من يحسن عرضه، ودي قضية مهمة أوي. فعلى المسلم والمسلمة أن يحسنوا عرض الإسلام على الناس، لأن عرض الإسلام يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى علم يحتاج إلى فهم. فبعض الناس يكون منفرا وبعض الناس يكون معسرا، وليس هذا من منهج الإسلام. منهج الإسلام يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، تطوع ولا تختلف. هكذا أمر النبي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى بلاد اليمن، ده منهج الإسلام، قام على اليسر ورفع الحرج، قام على قاعدة المشقة تجلب التيسير بضوابط الشرع وبالدليل، قام على الرحمة والمودة والتسامح والألفة والشدة في موضعها بضوابط. فهو دين مرحمة ودين ملحمة، الملحمة مع الأعداء المقاتلين المعاندين بضوابط الشريعة، الملحمة والشدة مع كل من خالف الدين وعاداه وأصر على معاداة الحق ومنع الحق أن ينتشر. أما المرحمة هي الأصل. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فدائما أبدا نقول لطالب العلم لابد أن تكون على علم بالمنهج. بمعنى عندنا في البدايات الترغيب والدعوة باللين، إذا وصلنا لطريق مسدود مع من ندعوه فعاند وصد، تيجي مرحلة أخرى، مرحلة الشدة، مرحلة الشدة، فديننا ترغيب وترهيب، ديننا وشريعتنا شريعة كمال فيها اللين والرحمة وفيها الشدة والقوة جامعة، لأنها دين وسطية. مثلا قال الله تعالى لموسى بن عمران وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، هذا الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا إيش لينا لمين؟ لفرعون الطاغية، مش لمسلم مخالف مثلا أو عاصي شوية، ده أمرهم يقولوا الكلام ده لمين؟ لفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فدي البدايات، يسر ولين وقول لين، كلمة طيبة، تملك شغاف القلوب وتأثر القلوب، إن الإحسان للناس مهم جدا. طيب موسى فعل وهارون فعل ما أمر به من الله عز وجل، المقابل من فرعون هل استجاب؟ أبدا، عارض وعاند وقاتل. فكل زمان ننتقل من مرحلة برلين إلى مرحلة إيش؟ القوة والشدة. ولذلك قال موسى وما أراك يا فرعون إلا مثبورة، هنا ما فيش لين بقى خلاص، مثبورة هالكا، هنا بقى في شدة وبقى في قوة. جزاكم الله خير، الله يكرمك يا يونس. عشان بعض الإخوة أحيانا عندما يجد نوع شدة مضبوطة بالشرع يقول لك يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، فبما رحمة من الله اللي انت لهم ماشي، مش مع دول الآن، اللين كان بداية، لكن لما وصلنا لمرحلة إعراض وصد فلابد من استخدام إيش؟ القوة، لابد من وجود شدة. المبتدع نصحناه، ما انتصحش، أصر على البدعة، عمل بها، دعا الناس إليها، محتاج للين؟ أبدا، محتاج لشدة الآن، محتاج لقوة الآن، محتاج لشدة عشان يرعوي وعشان يبعد وعشان يزال شره عن الأمة، لأن كل بدعة تظهر تختفي أمامها سنة، ودي مصيبة يا إخوة، مصيبة البدع تبعدك عن الله، تبعدك عن الدين، تبعدك عن المنهج. فنفرق بين البدايات وبين النهايات، بين إنسان هنبدأ ننصح له برفق لم يقبل، عاند وصد، فمحتاج لنوع إيه؟ ترهيب بقى. عشان كده سورة المدثر النبي بعث في قوم إيه؟ مشركون يعبدون الحجر، وكان فيهم غلظة وجفاء، فقال له قم فأنذر. الله ما قالش بشر ليه هنا، لا، حال الناس هؤلاء محتاج لإيه؟ لنظارة وشد. جماعة يعني ضاعت عقولهم فسجدوا لحجر من دون الله عز وجل، فدول محتاجين لنوع شدة في الدعوة، محتاجين لنظارة، تخويف، يعني نخوفهم بالله عز وجل عشان يرجعوا. فلازم الطالب يكون عنده منهج وينضبط، ما تجيش مثلا لفلان بينكر بشدة في بعض المواطن وتجيب له آيات الإيه؟ اليسر، لا، اليسر له موضع والشدة لها موضع، وما دام الشدة صدرت من عالم فاعلم أنه يتبع المنهج، ما اشتد إلا بمنهج وما احتد إلا بمنهج. فلا تنكر أنت بعدم علم، وما تجيش آيات تحطها في غير موضعها كطالب علم، نقول لك لا انتبه، يبقى أنا عندي فقول له قولا لينا بداية، لما عاند وصد وما أراك يا فرعون إلا مثبورة، وبعدين موسى بدأ يدعو عليهم ليه؟ لأن الآن بقى فيه إعراض وصد، فننتبه لهذا. كذلك كان النبي محمد عليه السلام، الأصل الرحمة واللين، لكن في مواقف لابد فيها من شدة وقوة. الأعرابي دخل يبول في المسجد، قاموا له قال دعوه لا تزرموا، خلص دعاه النبي قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء ويرش على البول، الأعرابي شاف المشهد ده فرفع يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي ضحك قال تحجرت واسعا، يعني هم برضو لما قاموا لك أرادوا لك الخير، لكن الموقف بتاعك ده محتاج لرحمة وليه؟ لأنك لا تعلم الأحكام، أنت أعرابي جاي من البادية فمش عارف حكم المساجد، فأخطأت وخطأك ناشئ عن جهل، فتتعلم برفق. بخلاف بقى الآخر اللي كان لابس خاتم من ذهب، النبي غضب ونزعه من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف غاضبا. شدة ولا لين ده؟ شدة. قالوا له خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص ما تلبسوش اللبس حرام، لكن ده مال بيعه واستفيد بتمنه. قال لا والله ما كنت لأخذ خاتما طرحه النبي أرضا وسابه ومشي. فهنا لين وهنا شدة، ليه؟ لأن الموقف ده محتاج لشدة وده محتاج للين، ده كله بضوابط الشرع. فإسلامنا مش رحمة فقط وملحمة أيضا لأنه كمال، عشان ذكرت لكم من قبل أن من رحمة الله عز وجل في تعدد الشرائع أنه في تفاوت بين الشرائع. شريعة موسى اسمها شريعة الجلال، شريعة قوة، يعني فيش فيها قوة بس، شريعة موسى العين بالعين والسن بالسن عند موسى، ما فيش اسمها شريعة قوة، شريعة ايه؟ قوة. طيب بعد القوة دي البشرية محتاجة الرحمة، فجاءت شريعة عيسى عليه السلام مكملة اسمها شريعة الجمال. شريعة عيسى يحرم فيها القتال على فكرة، يحرم فيها القتال، إنها شريعة ايه؟ رحمة جمال، وفيها كده إذا ضربك عدوك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. ليه؟ لأنه ممنوع من القتال، رحمة فقط. يبقى أنا عندي موسى جلال وعيسى إيه؟ جمال، ودي اسمها شريعة مكملة لدي. جت شريعة القرآن اسمها شريعة كمال، جمعت بين الجلال والجمال، لأنها آخر الشريعة الخاتمة، ففيها الجمال في موضعه وفيها الجلال في موضعه، ودي بقى جمال النبوة في جوام جمال الرسالة الخاتمة. يبقى طالب العلم لازم يكون على بينة بده، تعرف امتى تلين وترفق وده الأصل، وتعرف امتى تشتد وده استثناء لمواقف بعينها في ظروف معينة بضوابط معينة. يبقى نخلي بالنا عشان بعض الناس أحيانا بعض الطلبة لقلة فهمه قد ينكر في موضع لا إنكار فيه، وقد يسكت في موضع لا يجوز السكوت فيه، وهكذا يرفق في غير موضع الرفق ويشتد في غير موضع الشدة، فبيكون الخلل، بيكون الخلل هنا. لذلك لابد أن تمكن في العلم، وقبل أن تنكر لابد أن تسأل. فالآن هنبدأ مرحلة من مراحل العقبات اللي وضعها المشركون في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. يقول المصنف صفي الرحمن البركفوري رحمه الله في رحيقه المختوم، وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أيام أو أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج. بقت مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، يعني بدأ يجهر بالدعوة وخلاص شهور قليلة الحج هيأتي، يعني هيجي قبائل من كل الأماكن، يعني العدد هيكثر، يعني هيسمعوا الدعوة كثير منهم يدخل الإسلام، تبقى مصيبة بالنسبة لهم طبعا. يا رب سلم. وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب، لازم نحذرهم عند مجيئهم أو نرسل لهم قبل مجيئهم، نحذرهم من محمد ودعوة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا إخوة على فكرة الباطل له جهد غريب جدا، وذلك عمر كان يتعجب من جلد المنافق وتكاسل المسلم، تجد المنافق عنده جلد وصبر، المسلم بقى مشيها كده، يعني ما ينفعش، لازم يكون عندك جلد وهمة عالية في نصرة الحق. المهم فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة. ومن الوليد بن المغيرة؟ زعيم مكة وسيدها، أديبها وشاعرها، خطيبها، كان المحكم بين الشعراء والأدباء والبلغاء، كان له 10 من الأبناء لا يفارقونه، يلبسون الحرير والدباج إلا واحد هو خالد، والدلبة دي يتعلم الفروسية لأنه ليس له بل هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، فلابد أن يعد صغيرا. المهم راحوا للوليد صاحب الرأي فيهم، يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا، اتفقوا على رأي واحد طيب، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، لو اختلفتم في الآراء هتبقى سبب تكذيب الناس لكم، انتوا يعني مرة تقولوا شاعر مرة تقولوا كاهن مجنون، ما ترسلكم على حل، لو كان مجنونا لا بالعكس بنرى منه العقل الوافر، وهو انتوا كنتم تحكمونه يبقى ذاته رأي مجنون، فيحصل خلل مع الناس، فقال لهم اجمعوا على رأي واحد فقط. قالوا فأنت فقل، طب أنت ادينا رأي وأقم لنا رأيا نقول به. قال بل أنتم فقولوا أسمع، هاتوا اللي عندكم أنتوا الأول. قالوا نقول كاهن. قال لا والله ما هو كاهن، الناس هيكذبوكم إنهم يعرفونه. لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهانة فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الكاهن يقعد يزمزم كده ويحوم ويقول طلاسم محدش يفهمها، إنما ده كلامه فصيح عربي أصيل كلماته معدودة ما سمعه أحد إلا فهمه، مش ممكن يكون كاهن أبدا. طيب ودي مهمة أوي في العلم يا إخوة، يعني من صفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما تكلم بقول أو بكلمة إلا ويفهمه من يسمعه. عشان كده بوصي طالب العلم احذر التقعر في الكلام واحذر التنطع في البيان، لابد أن تفصح بعبارات سهلة يفهمها العامي قبل المتعلم. ليه؟ لأن العلم ما نفع وليس ما حفظ. بعض الطلبة يتشبك كده بأقوال غريبة خلاص كده تبقى أنت قاعد مش عارف بيقول إيه، هذا ليس من العلم. العلم الإفهام، النبي ما تكلم إلا فهمه من يسمعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فده العلم، فائدة العلم أن يصل للناس، تبسط وتيسر وتصبر على تفهيم الناس وتكرر كلامك لمن لا يفهمه وتعيد عليه المسألة حتى يفهم، لأن هذه الحكمة. مش بعض الناس يتشدق بالبلاغة ويتنطع واللي تحت منه مش فاهمين حاجة، خرج من الخطبة قال كلام حلو قوي، قال ايه ما تعرفش، ما احناش فاهمين. فطالب العلم لازم ينتهج هذا النهج، انك لما تيجي تعلم او تدرس لابد ان تكون ميسرا ومسهلا للمادة العلمية. عشان كده العلماء عملوا ما يسمى التقسيم للعلم، يعني مثلا تقسيم التوحيد إلى ربوبية ألوهية أسماء وصفات، هذا التقسيم لم يعرفه الصحابة ولا من جاء من بعدهم. طب ليه لجأ إليه العلماء من السلف؟ تيسيرا للعلم، الصحابة عارفين يعني إيمان خلاص مفهوم، فمش محتاجين التقسيمات دي لأنهم أهل اللغة فصحاء بلغاء. اللي جه بعدهم دخلت العجمة في الألسن وضاقت الأفهام بلغة العرب، فمحتاجين لتيسير العلم. فنبدأ بقى نقسم مثلا الحكم الشرعي بدرجاته، الفرض اللي هو الواجب، واختلف عند أبي حنيفة فرق بين الفرض والواجب، وبعد كده المندوب والمستحب والمكروه والحرام. الكلام ده ما كانش عند السلف الصالح من الصحابة، الصحابة كان عندهم قاعدة واحدة بس، يرون النبي يفعل يفعلون، يترك يتركون، خلاص ما عندهمش بقى ده فرض ولا سنة. لا، النبي فعل نفعل، ما يقولش بقى ايه يعني الفعل ده سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة، لا 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 ده. ما عندهمش الكلام ده خالص. رضي الله عن عمر يقف أمام الحجر الأسود، حديث في البخاري، ويكلم الحجر يعلمنا المنهج، يقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. ثم قبل وقال هكذا فعل النبي، ما تصلوا عليه، هي دي يا إخوة، هكذا فعل النبي. تعال بقى اليومين دول قولوا نبي فعل، يقعد يتشدق لك بقى، طب يعني سنة مؤكدة ولا مش مؤكدة، طب يعني فعل جبلة ولا تشريعا، ويقعد طالب العلم مش كده. فلما تغير الحال وتغير الزمان بدأ العلماء يبحثون في ذلك بقى، في الواجب والمندوب والمستحب والمكروه والحرام. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى كلامه، رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو حرام. اضطررنا، عايز أقول لك التقسيم ده اضطرار، اضطرار عشان نيسر ونبسط. فالعلماء لما يقسمون اسمه تيسير للعلم، تبسيط للعلم، وده المنهج. العلم ما نفع، فعلى طالب العلم أن ينهج هذا النهج. لما تيجي تعلم يسر وبسط وسهل، كن سهلا في تعليمك للناس، كن قريبا من الناس، كن متعهدا لمن تعلم، ده مهم قوي في التعليم. قال لهم أبدا محمد ليس بكاهن، هاتوا ما عندكم من أراء غير هذا الرأي، ده مينفعش. قالوا فنقول مجنون. طبعا المجنون عندهم يعني اللي عنده صرع من الجن، الجن لابسه يعني، عايز يقولوا كده. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. لهو بيصرع ويتألف في الطرقات، أبدا ده عقله راجح بشكل عجيب. طيب ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، يعني ما فيش فيه الكلام ده كله اللي بيعمله الشيطان مع من يصرعهم، لا بيتخنق ولا بيخلق بعض الأمور كده والأوهام والصور. وتجد الملبوس ده كده يقول لك أنا شفت واحد معدي كده، واحد خبطني من هنا، صح، واحد جه مش عارف على طول كده التخيلات. أنا أعرف أحدهم عافانا الله وإياكم، حب يعمل نفسه راقي، هو على قده وبسيط الله يهدي، فراح يقرأ في كتب السحر وبدأ بليل يردد بعض الكلمات. أتري دي استدعاء للجن والشياطين والقرف، وما يعرفش المسكين لبسه. والله يا إخوة شعره شاب أبيض وهو شاب صغير من الفزع، وكان يقول لك الغرفة اللي أنا فيها ألاقي الدولاب يخرج من مكانه يروح الناحية التانية والسرير يتقلب، حاجة غريبة جدا. أنت يا ابن اللي عملت كده في نفسك، هداك الله، ابعد عن الطرق دي خالص، إن ده ضلال والعياذ بالله. السحر ضلال وكفر، واللي بيسلك هذا المسلك ويبدأ يجيب أسماء الكتب دي ويقرأ فيها بيضيع، عافانا الله وإياكم. فتجنب يا ابن الله يرضى عليك. وبعضهم ليس متقنا روح يركي، تركي من يا ابن الله استحالك. وأعرف أناسا راح يركي هو اللي تلبس. يا ابن الله يصلح حالك، اسكت خالص، ما تتجرأ على هذا الباب، اسكت، ابعد ابعد، هداك الله. فهي شهوة وحظ نفس عافانا الله وإياكم، وفتن. قال ولا وسواسته، ما عندوش الوساوس الشيطانية دي أبدا. قالوا فنقول شاعر، ده شاعر، القرآن ده شاعر ومحمد شاعر مثلا. قال ما هو بشاعر، انتوا بتكلموا اللي بيحكم بين الشعراء، كلامه ده مش مهم، مستحيل يكون شعر أبدا، احنا عارفين الشعر، احنا اللي بندونه ونحكم بينكم فيه، ما هو الشعر؟ قال لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. هي ده شغلانة كبيرة بقى. فما هو بالشعر؟ احنا عندنا كل القوافي والموازين، ما هو الشعر أبدا؟ عندنا عروض اللغة، مش ممكن يكون منهم أبدا. زي ما قلت لكم كده، آية واحدة تجد فيها أمرين ونهيين وبشارتين، آية. أي بليغ من البلغية ده يعمل كده مثلا في اللغة، أو شاعر يعمل كده؟ مستحيل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أمر، فإن خفتي عليه فألقيه في اليم، أدي أمر تاني، أمرا في آية واحدة، ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزاني، أدي نهي تاني، نهياني في آية، إن رادوه إليك، أدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين، أدي بشارة. آية فيها 10 أساليب لغوية على لسان نملة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايه ده؟ الآية دي فقط فيها 10 أساليب لغوية من نملة. أي بلاغة هذه؟ القرآن ده عجيب يا إخوة، كنوز. فتقولوا عليه شاعر؟ لا لا، شوفوا حاجة غير كده. فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. خلاص بقى، دي حلوة بقى دي، دي ممكن تمشي. إن من البيان لسحرا، ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم، ما بيعملش عقد ولا بينفذ زي السحرة اللي يربط الحبال ويعقد العقد ويعمل حجاب ويقرأ مش عارف ايه ويرمي في يحط السحر في بطن سمكة ويرميها في البحر عشان يجننك، او يحطها في جمجمة ميت في قبر من القبور. لا لا، مش هم، ما هو السحر ابدا. قالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة. لما نسمع منه القرآن كلام جميل قوي، مش ممكن يكون سحر ولا أي حاجة خالص من اللي انتوا قلتوه. وإن عليه لطلاوة، الله أكبر. وإن أصله لعذق، يعني حاجة يرفعك قوي. وإن فرعه لجناه، تجني الثمار بقى. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. لو قلتوا حاجة من اللي انتوا قلتوها دي، الناس قالوا ده باطل كله. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. ممكن ده نقرب شوية. طيب، جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. الله أكبر. طبعا هذا الحديث موجود في دلائل النبوة للإمام البيهقي، كذلك في حلية الأولياء لأبي نعيم، وفي الدلائل كمان لأبي نعيم. الشيخ الألباني حسنه في فقه السير، إنه حديث حسن، فاجتمعوا على إيه؟ يقولوا إن هو إيش؟ ساحر. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه. يعني مش عاجبك كل الأقوال دي، قول لنا أنت بقى رأيك. فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك. سيبوني بس كده فكر. هو عنده روية ابن الإيه، بيفقدها كثير من طلاب العلم. يشوف في الباطل وبيفكر. كثير من أصحاب الحق قل أن يفكر. فيضيعوا الحق بعدم إيه؟ الروية، ودي مشكلة خطيرة جدا. قال: أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا، إنه هو ساحر، وعشان كده نزل فيه قرآن. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر، من 11 إلى 26. الله أكبر. قال: ذرني ومن خلقت وحيدا، هو ده، وجعلت له مالا ممدودا، كان ثري جدا، وبنين شهودا، عنده 10 من الأبناء حوالين منه ما بيفرقهوش إلا خالد، ومهدت له تمهيدا، يسرت له كل السبل، كان بليغا شاعرا أديبا محكما خطيبا زعيما سيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا. لماذا يا رب؟ إنه فكر وقدر. لسه بس أفكر كده عشان أختار لكم رأي حلو يعني. فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وده جزاء كل من حارب الله ودينه وحارب نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الله تعالى قال إنا كفيناك المستهزئين، وقال والله يعصمك من الناس، صلوات ربي وتسليمات عليه. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس على الطرق بقى، والوفود جاية عشان الحج. شوف جهاد المنافق بقى وجهاد الكافر، عندهم خطة لازم ينفذوها. ما قالوش بقى التجارات والأموال والنساء، لا 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 لا، في مصيبة لازم نخلي بالنا منها. فجلسوا بسبل الناس حين قادموا للموسم أي الحج، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. اوعوا تقربوا من محمد، ده ساحر، يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته وعن أبيه وأخيه، وقعدوا يعددوا بقى. وده حق يا إخوة، محمد جاء ليفرق عليه الصلاة والسلام، يفرق بين الحق والباطل، وما ينفعش نجمع بين الحق والباطل أبدا، يفرق بين التوحيد والشرك، يفرق بين السنة والبدعة. فده منهجنا، بناء وهدم، بناء للقيم وهدم للرذائل، بناء للتوحيد وهدم للشرك، بناء للإيمان وهدم للكفر، بناء لكل ما هو نافع وهدم لكل ما هو ضار، بناء للسنن وهدم للبدع وأصحاب البدع. ده منهج الإسلام. فبدأوا يحذروا الناس، وما زال هذه الوسيلة قائمة لقيام الساعة. دايما أهل الباطل يحذرون الناس من أهل الحق، يقول لك متشددون، بيضيقوا، ما بيضحكوش، معنا بنضحك والله وبنبتسم، صح كده؟ شفتني مرة ما ابتسمتش يا ولا؟ مبتسم على طول. الإسلام جميل، إنما هم عايزين يحطوا حائل بين الحق وبين أتباع الحق. ابعد، عايز يبعد الناس اللي رغبة أن يتبع يبعدوه. اوعى يا أخي، الجماعة أصحاب الليحة دول صعب، والله أنت اللي صعب وأنت دريان. الجماعة دول متشددين، دول الصعاب، والله ولا صعاب ولا، احنا أسهل ناس والله يا إخوة، أهل السنة أسهل الناس، يعني كما يقال عن السلف الصالح، هم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق، أرحم ناس اللي بيتبعوا منهج ده والله، لأن منهجنا كله رحمة، يريدون الخير للناس. لذلك كان السلف الصالح يقولون نحب علماءنا أكثر من حبنا لآبائنا وأمهاتنا. ياه، إيه ده، في إيه؟ قالوا يا جماعة إزاي؟ قال لأن آبائنا وأمهاتنا يخافون علينا نار الدنيا، بينما العلماء يخافون علينا نار الآخرة. الأب لو الطفل راح عندي هيتلسع من النار، إيه يا حبيبي، يجري عليه، خايف عليه، إنما العالم خايف عليك من إيه؟ من نار الآخرة، مش نار دنيا. فبيحذرك، بينصحك، بياخد بإيديك. فهم أعلم الخلق بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق. فالعقبات اللي بتوضع في الطريق هذه كلها عقبات شيطانية، أوحى بها الشيطان لأتباعه حتى يبعدوا الناس عن الخير ويبعدوا الناس عن الحق. لكن كما تعلمون إن هذه الدعاوى في الأصل بتكون سببا لنشر الحق. والله يعني كل ما يحذروا من الحق الناس بتبدأ تبحث عن الحق. يعني من ضمن المواقف المهمة في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه، ما هو ده زعيم جاي من بلاد اليمن من قبيلة اسمها دوس، دخل مكة لقى الجماعة دول قاعدين له، اوعى تسمع لمحمد، فيصيبك ويصيب قومك ما أصابنا. يفرق بين الزوج وزوجته والولد وعشيرته، وإنه ساحر لا تسمع له. طبعا ده زعيم سمع كلام زعماء مكة، فيقول فدخلت البيت وقد وضعت القرصف في أذني حتى لا أسمع من محمد شيئا. يعني القرصف القطن، يعني حاشا ودانه إيه؟ قطن، عشان ما يسمعش. ده تحذيره. يقول فدخلت البيت فرأيت محمد يصلي في جانب من جنباته، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول. يعني أنا حطت القطن هو سمعت. ثم قلت يا طفيل ويحك، أنت رجل شاعر وأديب تعرف حسن القول من قبيحه، فاسمع للرجل، فإن وجدت كلامه حسنا اتبعت، وإن وجدت كلامه قبيحا تركت. العقل بيقول كده أسمعه. يقول فتبعته إلى بيته ودخلت عليه، قلت يا محمد أسمعني مما تقول، أنا عايز أسمع منك. يقول فقرأ علي القرآن وعلمني الإسلام، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. إيه اللي حصل هو؟ التشغيب دفع للسماع. فدايما كده النفس عندها تطلع، لما حد يحذرك من حاجة أنت ما تعرفهاش بيبقى عندك حب استطلاع، طب حتى نسمع مرة، حتى تجد هم نفسهم اللي بيعادوك هم اللي بيسمعوك في خلسة ده. يعني المشركون في مكة كانوا بيسمعوا للنبي القرآن بالليل، أه والله، في بيوتهم يقعد ينصتوا كده، لدرجة لما كان بيقرأ سورة النجم في الحرم وهم يحطينا بالحرم يسمعون، لما وصل عند آية السجدة والنبي سجد سجدوا كله سجدوا. فدايما سبحان الله اللي بيعاديك ده اعرف ان اول واحد بيسمعك، اول واحد بيتابعك، واول واحد عايز يعرف اخبارك ايه، ايه الجديد عندك. طب بتحذر الناس ليه؟ حقد وعناد وحسد وبغضاء، مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. فدخل الطفيل بن عمرو الدوسي الإسلام بسبب التخويف ده. ده مش بس كده، عاد إلى قومه داعيا وسأل ربه آية فجعلها على جبينه، قال يا ربي حتى لا يقال إن تركي لآلهتهم غضبة، فوشي كده بقى في الله، فجعلها على صوته، فدخل على قومه الصوت العصا تضيء لها نور آية. دخل على أبيه، أبوه بيكلمه، قال يا أبي الكلام بيني وبينك حرام حتى تدخل الإسلام. قال يا ولدي ديني هو دينك، مادام أنت أسلمت وعارف إيه، ابن عقله راجع، ديني هو دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال لزوجته كده، قال ديني هو دينك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. في ليلة البيت كله بدخل الإسلام. مش بس كده، بدأ يدعو قومه ما استجابوش، رجع للنبي يا رسول الله ادعو على دوس. ليش؟ دعوتهم للإسلام فرفضوا. النبي رفع ايديه للسماء، قالوا بس خلاص هلك الدوس، هيدعي عليهم النبي هيهلكوا. فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين، عود إليهم يا طفيل فادعوهم. راح دعاهم، دخلوا جميعا الإسلام. ومنهم مين؟ راوية الإسلام الأول أبو هريرة الدوسي، الله أكبر. في ميزان مين؟ الطفيل بن عمرو اللي جاء وخوفوه. شوف الإسلام جميل إزاي، فد لنفسك فرصة أنك تسمع. وده اللي كان يعمله مصعب بن عمير مع أهل المدينة لما ذهب إليها كأول سفير في الإسلام يدعوهم للإسلام قبل هجرة النبي. وجي بعض الزعماء من الخزرج والأوس أرادوا قتله أو إبعاده، وذهب إليه بعضهم يعني كأسيد بن الحضير وغيره في شدة وغلظة بأدب، قال أنتم عقلاء القوم فاسمعوا لنا، إن وجدتم في كلامنا الحسن اتبعتم، وإن وجدتم غير ذلك تركتم وتركناكم. قالوا نعم القول قولك، طب قول نسمع. عرض دخلوا الإسلام. وعاد سعد بن معاذ إلى قومه قال كلامي معكم حرام حتى تدخلوا الإسلام، فدخلوا الإسلام. حكمة. عشان كده كثيرا ما نقول لا تسمعوا عنا بل اسمعوا منا. لا تسمعوا عنا بل اسمعوا منا، لأن سماعكم عنا من حاقد أو حاسد أو جاهل، إنما لما تسمعوا منا تعرفوا الحق فين، هتعرفوا ماذا نقول، إن كان حسن اتبعتم وإن كان غير ذلك نصحتم وطرقتم إلى آخره. فده العقل، عشان كده بنعلم طالب العلم المبادئ دي. وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس. حين قدموا للموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عقاظ ومجنة وذي المجاز، دي أسواق عقاظ ودي أسواق في مكة، وروح لهم الأندية في أماكن جلوسهم يدعوهم إلى الله. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، عمه، والنبي يمضي ولا يلتفت، صاحب الحق يخ ولا يلتفت. ابن القيم قال كده جملة غريبة جدا جميلة جدا، اتكلم عن الغزال وعن الأسد، قال لماذا الأسد يتمكن من صيد الغزال رغم سرعة الغزال؟ الغزال سريع جدا، يعني الأسد مش ممكن يحصله، الغزال غزال. قال طب ليه دايما الغزال يقع فريسة للأسد؟ قال لأن الغزال كثير الالتفات، ومن كثر التفاته خارت قواه، فكان فريسة سهلة. الغزال هو بيجري بيخاف، يقعد يبص وراه كده يلتفت، فلما بيلتفت بيشوف قوة الأسد يخاف، لما يخاف رجليه تخبط في بعض يقع، لكن لو ما بصش لو ما التفتش مش ممكن يحصله الأسد. يبقى احنا بنقع ليه؟ لكثرة الالتفات، مشغول بده وتبص لده وتنظر لده فتتعطل انت، لازم تقع. امضي ولا تلتفت، بيسبه ما يسبه، اجور بتجيلك بدون تعب، انت تعبان ليه؟ بيغتاب ما يغتاب، اجر وحسنات جميله ما تعبتش فيها وما فيش فيها سمعه ولا رياء، دي حسنه جاتلك كده ايه طازه جاهزه. كنت بقول كده، حاول تجمع اساءات الناس لك، اكتبها في ورقه، كل ما حد يسيء، ابو يونس مثلا، ابو يونس اغتابني، اكتبها في ورقه وحطها على الارض ودوس عليها. بعد شويه ابو يوسف اغتابني تاني، طيب ورقه تاني احطها وادوس عليه. لما تكتر الاساءات اللي يحصل هترتفع، الورقه هيكتر صح، فانت هتعلو. يبقى اساءه الناس لك ايه؟ رفعه لك، صح يا بونس؟ طبعا انا بضرب مثلا، مش محدش يقول اقصدني عشان ده ابني، ده عادي يعني. يقول لك الشيخ بيقول لي وانا اسات اللي في ايه؟ لا مش انت، مش انا، ابو يونس، ماشي كده؟ فهتعلو. ودايما خدها قاعدة كده، والله يا إخوة، لا يضرب الناس إلا الشجرة المثمرة. أنت فيك ثمر كتير قوي خير، عشان كده بيضربوك، لأنك لو ما فيكش خير ولا حد هيعبرك. عمرك شفت واحد معدي كده لقى شجرة ما فيهاش أي ثمرة ويمسك حجر ويضربها؟ يقولوا عليه إيه؟ مجنون ده ولا إيه؟ إنما يضرب اللي فيها ثمر عشان تنزل له. النخلة لما يكون فيها ثمر تلاقي كل عمالين يخبطوها بالحجارة عشان تنزل لهم، لأنها مثمرة فيها خير، ما فيهاش مش ممكن تجد حد يضربها أبدا، صح؟ لأن محمدا فيه الثمر، كلهم عملين إيه؟ يضربون محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وانتشر دين محمد ولا لا؟ وظهر ولا لا؟ الحمد لله. ليه؟ لأنه حق، الحق هينتشر يا إخوة. من حكمة الله عز وجل، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحق. إن قلت الحق في مكان مغلق اعلم يقينا أن الله سيظهره، لازم يظهر الحق، ودي بقى من جمالية الإسلام. فالنبي عمال يدعو ما بيلتفتش، الدعوة بتنتشر يوم بعد يوم، بدأ بحر وعبد، بعد 21 سنة ولا 23 سنة رجع يحج على رأس 120 ألف من الموحدين. ليه؟ امضي ولا تلتفت، الحق منصور والباطل مخذول مدحور، فامضي ولا تلتفت. وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر السلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. يعني كان مكسب كبير أو أوسع، كويس أنهم سمعوا عننا وسمعوا مننا، كل بقى اللي سمع يروح لقومه، أبا ده في من يدعو للنبوة في مكة اسمه محمد، صفاته إيه؟ بيقولوا عليه صادق وامين ومن قبل كذا، بس قريش بتحذر منه، بيقولوا عليه ساحر، ساحر كله عايز يعرف مين محمد ده، يروحوا فيدخلوا الإسلام وهكذا. بعد كده هتبدأ تنتهي قريش أساليب متعددة في إبعاد الناس عن الدعوة وعن النبي. الأساليب بمحتاجة للقاء غير اللقاء إن قدر لنا بقاء. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.